بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 73 من كتاب الصلاة باب الجمعة من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما سعن خير الأنام، بشرح حديث عمدة الأحكام، وهو المجلد الثالث من هذا الكتاب الذي قال فيه شيخنا النجمي رحمه الله في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أولى ما شمر في تحصيله المشمرون، وأفضل ما بحث عنه الباحثون وسعى إليه المتسابقون، هو العلم الشرعي المأخوذ من نصوص الشرع الأصيلة، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي تؤيد كل مسألة بدليلها، أو لكي تؤيد كل مسألة بدليلها، ويرد كل قول فقهي إلى ما أخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما من شك أن هذا هو الواجب على كل شخص باحث عن الأحكام الشرعية مثالا لأمره عز وجل، حيث يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلابد أن يكون مرتكز الأقوال الفقهية على الأدلة، فما يده الدليل منها أخذ، إذا كان الدليل صحيحا صريحا بمنطوقه أو ظاهره، وكان محكما أي لم يكن منسوخا. وما لم يكن عليه دليل، أو دليله ضعيف أو صحيح لكنه غير واضح الدلالة، فإنه يستبعد إلا إذا أيده قول صاحب غير معارض بمثله. من أجل ما قد سبق سبره، وقد ساهمت بجهد المقل وكتبت شرحا مبسطا على عمدة الأحكام، سميته: تأسيس الأحكام على ما سعن خير الأنام، وشرح أحاديث عمدة الأحكام. كتبت منه الجزء الأول في عامي 1382 للهجرة إلى عام 1383 للهجرة، وأرسلته إلى الشيخ الألباني رحمه الله حين كان في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ذلك الوقت، يعني مدرسا، فحققه. وبعد استقالتي من التدريس، أي في من المعهد العلمي بصامطة عام 1384، لأن المعهد العلمي أسس عام 1373 للهجرة. يقول: بعد استقالتي من التدريس في عام 1384، وذلك بعد 11 سنة من تأسيس المعهد العلمي بصامطة، وبعد استقالتي من التدريس في عام 1384 للهجرة، وتعيني في الدعوة والتي اشتغل فيها 3 سنوات عليه رحمه الله، وتعيني في الدعوة انشغلت بالجولات الدعوية، وكتبت في أوقات فراغي على بضعة أحاديث كتابة وافية نوعا ما. وبعد عودتي إلى التدريس، أي تركه للدعوة، رجع إلى التدريس في المعهد العلمي بجازان، ثم انتقل إلى سامطة وبعدها أحيل إلى التقاعد. وبعد عودتي إلى التدريس توقفت عن الكتابة زمنا لوضعي الصحي وانشغالي بحلقات الدروس في المساجد، بالإضافة إلى التدريس النظامي في المعهد العلمي حتى عام 1419، وهذا العام هو الذي تقاعد فيه الشيخ رحمه الله من المعهد العلمي. يقول: كلمني أي في هذا العام بعض طلاب العلم في إكمال هذا الشرح، ولكن لعجزي عن الكتابة على سبيل التأليف فقد عرضت على الطلبة أن أقرر لهم درسا أسبوعيا في عمدة الأحكام، وأملي عليهم ما يسره الله ليكون شرحا مكملا لهذا الكتاب، وأنا ملتزم فيه بالطريقة التي التزمتها في أوله من حيث الموضوع ثم المفردات ثم المعنى الإجمالي ثم فقه الحديث، وأن يكون الترجيح فيه مبنيا على الدليل من غير تحيز إلى مذهب خاص. كان الشيخ رحمه الله لا يميل إلى مذهب معين، إنما ذهبه الدليل. كان المرجع في هذه الإملاءات شرح ابن دقيق العيد وحواشي ابن الأمير الصنعاني علي المسمى العدة رحم الله الجميع. وفي أثناء الجزء الرابع اقتنيت كتاب الإعلام لابن الملقن رحمه الله الذي شرح به العمدة، فكان هو المرجع في الجزء الخامس وبعض من الرابع. قد عانني الله على إكماله على الطريقة التي التزمتها، والحمد لله وله الفضل في ذلك وفي غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد حضرت هذا الدرس بدءا من هذا الكتاب، كتاب الجمعة، والذي استمر فيه الشيخ حتى انتهى من هذا الكتاب عام 1426 تقريبا، يعني تقريبا 10 سنوات من كتاب صلاة الجمعة، باب الجمعة، حتى نهاية الكتاب في عمدة الأحكام. كان الشيخ يملي علينا ونحن نكتب، ويقوم الشيخ إبراهيم علي حنتول حفظه الله بكتابة هذا الكتاب، فقد كتبه كاملا، كتب الثالث والرابع والخامس والسادس بيده وفقه الله، كان يعرف ذلك على الشيخ أحمد رحمه الله. باب الجمعة. الجمعة والجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر الجمعة، وبه قرأ الجمهور وقرئ بإسكان الميم، وهذا اليوم يوم الجمعة كانت العرب تسميه، وقرئ بإسكان الميم أي الجمعة، والأشهر يقول الجمعة بضم الميم، وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم الجمعة بيوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، والجمعة اسم إسلامي له أي لهذا اليوم. وفيه من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبطا من الجنة، وفيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه فيه تقوم الساعة، وإنه هو اليوم الذي، هذا الكلام كتبه له الشيخ رحمه الله بالمعنى، وكان الأولى أن يكتب بلفظه كما جاء هنا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبط، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وفيه تقوم الساعة ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. شفقة من الساعة إلا الجن والإنس، رواه أبو داود في سننه برقم 1046. واللفظ الآخر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي اليهود النصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله أي إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري مسلم، البخاري رواه رقم 876 ومسلم 855. وقوله هنا وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، مسيخة أي مصغية ومستمعة خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس فإنهم لا يترقبون ولا يخافون لعظم غفلتهم. الحديث رقم 133 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها أي على المنبر، ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرة. الشرع موضوع الحديث مشروعية اتخاذ المنبر الذي يقف عليه الخطيب، يقف عليه الخطيب يوم الجمعة. المفردات أي معاني الكلمات، قام أي وقف، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقرة يعني يمشي إلى وراء، يعني كأن المنبر درجاته أمام المصلين، فهو نزل إلى الوراء إلى جهة المصلين، حتى سجد في أصل المنبر يعني أنه مشى إلى الوراء حتى تمكن من السجود في أصل المنبر، ثم أقبل على الناس بوجهه أي بعد الصلاة فقال إنما صنعت هذا يعني الصلاة على المنبر لتأتموا بي أي لتقتدوا بي وتتابعوني في صلاتي، ولتعلموا صلاتي أي لتعرفوا كيفية وطريقة الصلاة الصحيحة. المعنى الإجمالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده إذا خطب استند إلى جذع فخطب وهو مستند عليه، فأرسلت إليه امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هل تحب أن آمر غلامي يصنع لك أعوادا تقف عليها حين تكلم الناس؟ قال نعم، فصنع أي له الغلام، فصنع له ذلك الغلام منبرا من طرفي الغابة مكونا من ثلاث درجات، فلما أتي به أي بالمنبر وضع في المسجد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة وهو عليه، وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه أي على المنبر، ورفع وهو عليه، ثم نزل القهقرة يمشي إلى الوراء حتى نزل عن المنبر وتمكن من السجود فسجد، ثم قام فركع على المنبر، صنع كذلك حتى تمت صلاته، ثم أقبل على الناس وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. في كل حديث أولا يؤخذ من الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم، وعارضه ما رواه أبو داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن، والمدائن في العراق جنوب شرق بغداد وهي عاصمة الدولة الفارسية أو الساسانية، تسمى الآن بسلمان باك نسبة لقبر سلمان الفارسي. أما الناس بالمداين أي حذيفة على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل للجلوس عليها. فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، أي سحبه إلى الوراء، فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا، أي الصحابة، ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، أي حين جذبه بثوبه أو سحبه بثوبه. وروي عن عمار قصة قريبة من ذلك وفي سندها مجهول. وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق، أي في مكان مرتفع، والناس خلفه أسفل منه. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سعد بن سعد ممكن بحمل النهي على الكراهة، أي أن يكون الإمام مرتفع في مكان مرتفع والمؤمن في مكان منخفض. وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إن كان لحاجة، وذلك كتعليمهم الصحابة للصلاة صفة الصلاة. وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء وفهم مالك وأصحاب الرأي، وهو المشهور يعني وهو فهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة، فأدى ذلك في المغني. وحكاه ابن دقيق العيد في المال عن المالكية، وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام على المأموم بما فوق القامة لا دونها، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم، وأن أحمد ما يدل على أنه لا يكره لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر، والله أعلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد 12 صفحة 94: لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع في الممتع شرح الزاد في مجلد 4 صفحة 301: وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكان، إن كان معه أحد فإنه لا يكره، ولو زاد على الذراع لأمر الإمام، لأن الإمام لم ينفرد بمكان، وهذا لا شك أنه قول وجيه. وهذا بعد اتفاق المذاهب الأربعة على أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم. وأما ارتفاع المأموم عن الإمام فإنه يجوز، وهو مذهب المالكية والحنابلة والإمام الطحاوي من الحنفية، واختاره الشوكاني وابن عثيمين رحمه الله جميعا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام، خرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، قبل حديث رقم 377. ثانيا، قال شيخنا النجم رحمه الله: فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث حركات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا منها، من ضرورة ذلك أن يوقع ما وقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات. والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال، انتهى. كلام دقيق العيد في شرع عمدة الأحكام. قال الصنعاني في العدة أقول لأنه ينزل لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة ثم منها إلى الأرض، فلا بد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة ليتسع سجوده، فأقلها أربع أي خطوات أو حركات انتهى. قلت من المعلوم أن الخطوات إلى وراء غير واسعة، إذن فلا بد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل، ولا بد أن تكون هذه الخطوات متوالية لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود وهو وقت يسير. وبهذا تعلم أن التحديد بثلاث خطوات للإبطال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب في حديث عائشة: جئت يوما من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليهم مغلق، فاستفتحت أي الصلاة فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرة إلى مصلاه فأتم صلاته. وصح لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب، وهذا يحتاج إلى أنه يمشي إلى الباب خطوات ويرجع بخطوات. وصح أنه صلى الله عليه وسلم حمل الصبية وهو يصلي، فكان يحملها إذا قام وهي أمامه ابنته، وكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا ركع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات. وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن شيطانا اعترضه في صلاته، وأن الله أمكنه منه أي من ذلك الجن، قال فدعته أي خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي. وفي تكملة الحديث: وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسيا أي تركه صاغرا مهينا. ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، وقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقال: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: نعم، يعني بالإشارة. فقمت حتى تجلاني الغش عن الخوف من الله، فجعلت أصب فوق رأس الماء. وكل هذه يقول شيخنا النجيب رحمه الله: وكل هذه وغيرها أدلة أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة. ويمكن أن يقال إن التحديد بثلاث في الإبطال أي ثلاث حركات في الإبطال لما كان من الحركات لغير حاجة، وهذا يحصل كثيرا من بعض المصلين، فتجد يكبر ثم يهيئ غترته أو يحرك ساعته أو ما أشبه ذلك من الحركات التي تحصل عبثا لغير حاجة. وقد عد الحنابلة من مبطلات الصلاة العبث الكثير، نسأل الله الهداية للجميع. وذكر أهل العلم مسألة الحركة اليسير التي لا تبطل الصلاة والحركة الكثير التي تبطل الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: الحركة الكثيرة كاستدبار الكعبة والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، كما مجموع فتاويه من جلد 23 صفحة 227. وأما الحركة اليسيرة لحاجة كما ذكر أهل العلم فتجوز ولا تبطل الصلاة، وهي عند الشافعية، الحركة اليسيرة عند الشافعية والحنابلة يرجع فيها إلى العرف، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده يسيرا أي حركة يسيرة فهي حركة يسيرة. انظر مجموع النووي، المجموع للنووي في المجلد الرابع صفحة 93. وأما الحركة عند اليسيرة والكثيرة عند الحنفية فالحد الفاصل بينها أنه لو نظر الناظر من بعيد إلى المصلي أنه في غير صلاة أي بسبب حركته فهي تعتبر مفسدة لصلاته وهي كثيرة، وإذا راه الناظر في حركته وأنها يسيرة لا تفسد الصلاة فهي يسيرة لا تفسدها. والحركة عند المالكية قالوا العمل اليسير في الصلاة كالغمز، ومسألة الحركة الكثيرة عند الحنفية موجودة في كتاب تبيين الحقائق للزيلعي المجلد الأول صفحة 165. وأما الحركة اليسيرة عند المالكية قالوا العمل اليسير في الصلاة كالغمز وحك الجسد والإشارة والتخطي إلى فرجة قريبة، انظر المنتقى للباجي في المجلد الأول صفحة 211. قال الشيخ النجم رحمه الله من فائدة هذا الحديث ثالثا، قال ابن دقيق العيد في دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. قلت في هذا نظر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرض فعل ذلك فيه ليعلمهم، والفرض مقصود به الجمعة، فتكون الصلاة قد أقيمت لشيئين، أولهما وهو الآن أداء الفرض، وثانيهما التعليم وليس التعليم فقط، ورابعا في مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. خامسا وفي أنه ثلاث درجات أي المنبر، وسادسا وفي أنه من طرفي الغابة، وهذا يؤخذ من مجموع ألفاظ الحديث. أيضا أيها الإخوة يؤخذ من هذا الحديث أهمية السجود على الأرض، حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود على المنبر ورجع إلى الوراء وسجد على الأرض في أصل المنبر، هذا يدل على اهتمامه بالسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا أيضا يعني الذين يصلون على الكراسي ويؤمنون إيمان وهم قادرون على السجود على الأرض فيخشى على صلاتهم من البطلان، لأن الواجب على الإنسان أن يأتي بالركن والواجب على استطاعته، من كان يستطيع الركوع يركع، وإن استطاع القيام يقوم، وإن استطاع الركوع يركع، وإن كان يستطيع السجود فليسجد، ولا يجوز له في الفريضة أن يتهاون بهذا الأمر. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتجد بعض الناس يصلي على الكرسي وهو قادر على الوقوف، ويركع وهو قادر على الركوع، ويسجد في الفريضة على الكرسي يوم إيماء وهو قادر على السجود، ويخفى يخشى على صلاته من البطلان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 73 من كتاب الصلاة باب الجمعة من كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، وهو المجلد الثالث من هذا الكتاب الذي قال فيه شيخنا النجمي رحمه الله في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، الذي قال فيه الشيخ النجم رحمه الله في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أولى ما شمر في تحصيله المشمرون، وأفضل ما بحث عنه الباحثون، وسعى إليه المتسابقون، هو العلم الشرعي المأخوذ من نصوص الشرع الأصيلة، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي تؤيد كل مسألة بدليلها، أو لكي تؤيد كل مسألة بدليلها، ويرد كل قول فقهي إلى مأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما من شك أن هذا هو الواجب على كل شخص باحث عن الأحكام الشرعية مثال لأمره عز وجل، حيث يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلابد أن يكون مرتكز الأقوال الفقهية على الأدلة، فما يده الدليل منها أخذ، إذا كان الدليل صحيحا صريحا بمنطوقه أو ظاهره، وكان محكما أي لم يكن منسوخا. وما لم يكن عليه دليل، أو دليله ضعيف أو صحيح لكنه غير واضح الدلالة، فإنه يستبعد إلا إذا أيده قول صاحبه، إلا إذا أيده قول صاحب غير معارض بمثله. من أجل ما قد سبق سبره، وقد ساهمت بجهد المقل، وكتبت شرحا مبسطا على عمدة الأحكام، سميته: تأسيس الأحكام على مصاع خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام. كتبت منه الجزء الأول في عامي 1382 للهجرة إلى عام 1383 للهجرة، وأرسلته إلى الشيخ الألباني رحمه الله حين كان في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ذلك الوقت، يعني مدرسا، فحققه. وبعد استقالتي من التدريس، أي في من المعهد العلمي بصامطة عام 1384، لأن المعهد العلمي أسس عام 1373 للهجرة، يقول: بعد استقالتي من التدريس في عام 1384، وذلك بعد 11 سنة من تأسيس المعهد العلمي بصامطة، وبعد استقالتي من التدريس في عام 1384 للهجرة، وتعييني في الدعوة والتي اشتغل فيها 3 سنوات عليه رحمه الله، وتعييني في الدعوة انشغلت بالجولات الدعوية، وكتبت في أوقات فراغي على بضعة أحاديث كتابة وافية نوعا ما. وبعد عودتي إلى التدريس، أي تركه للدعوة، رجع إلى التدريس في المعهد العلمي بجازان، ثم انتقل إلى سامطة، وبعدها أحيل إلى التقاعد. وبعد عودتي إلى التدريس توقفت عن الكتابة زمنا لوضعي الصحي وانشغالي بحلقات الدروس والمساجد، بالإضافة إلى التدريس النظامي في المعهد العلمي حتى عام 1419، وهذا العام هو الذي تقاعد فيه الشيخ رحمه الله من المعهد العلمي. يقول: كلمني في هذا العام بعض طلاب العلم في إكمال هذا الشرح، ولكن لعجزي عن الكتابة على سبيل التأليف، فقد عرضت على الطلبة أن أقرر لهم درسا أسبوعيا في عمدة الأحكام
واملي عليهم ما يسره الله ليكون شرحا مكملا لهذا الكتاب، وأنا ملتزم فيه بالطريقة التي التزمتها في أوله من حيث الموضوع ثم المفردات ثم المعنى الإجمالي ثم فقه الحديث، وأن يكون الترجيح فيه مبنيا على الدليل من غير تحيز إلى مذهب خاص. كان الشيخ رحمه الله لا يميل إلى مذهب معين، إنما ذهبه الدليل. كان المرجع في هذه الإملاءات شرح ابن دقيق العيد وحواشي ابن الأمير الصنعاني علي المسمى العدة رحم الله الجميع. وفي أثناء الجزء الرابع اقتنيت كتاب الإعلام لابن الملقن رحمه الله الذي شرح به العمدة، فكان هو المرجع في الجزء الخامس وبعض من الرابع. قد عانني الله على إكماله على الطريقة التي التزمتها، والحمد لله وله الفضل في ذلك وفي غيره، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد حضرت هذا الدرس بدءا من هذا الكتاب، كتاب الجمعة، والذي استمر فيه الشيخ حتى انتهى من هذا الكتاب عام 1426 تقريبا، يعني تقريبا 10 سنوات من كتاب صلاة الجمعة باب الجمعة حتى نهاية الكتاب في عمدة الأحكام. كان الشيخ يملي علينا ونحن نكتب، ويقوم الشيخ إبراهيم علي حنتول حفظه الله بكتابة هذا الكتاب، فقد كتبه كاملا، كتب الثالث والرابع والخامس والسادس بيده وفقه الله، كان يعرف ذلك على الشيخ أحمد رحمه الله. باب الجمعة. الجمعة والجمعة بضم الجيم والميم على الأشهر الجمعة، وبه قرأ الجمهور وقرئ بإسكان الميم، وهذا اليوم يوم الجمعة كانت العرب تسميه، وقرئ بإسكان الميم أي الجمعة، والأشهر يقول الجمعة بضم الميم، وهذا اليوم كانت العرب تسميه يوم الجمعة بيوم العروبة، فصار في الإسلام اسمه يوم الجمعة، والجمعة اسم إسلامي له أي لهذا اليوم. وفيه من الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبطا من الجنة، وفيه ساعة لا يوفقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه فيه تقوم الساعة، وإنه هو اليوم الذي، هذا الكلام كتبه له الشيخ رحمه الله بالمعنى، وكان الأولى أن يكتب بلفظه كما جاء هنا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أهبط، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وفيه تقوم الساعة ما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، رواه أبو داود في سننه برقم 1046. واللفظ الآخر: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله أي إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري مسلم، البخاري رواه رقم 876 ومسلم 855. وقوله هنا وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة، مسيخة أي مصغية ومستمعة خوفا من الساعة، إلا الجن والإنس فإنهم لا يترقبون ولا يخافون بعظم غفلتهم. الحديث رقم 133 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس وقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها أي على المنبر، ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرة. الشرع موضوع الحديث مشروعية اتخاذ المنبر الذي يقف عليه الخطيب، يقف عليه الخطيب يوم الجمعة. المفردات أي معاني الكلمات قام أي وقف، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم رفع أي من الركوع، فنزل القهقرة يعني يمشي إلى وراء، يعني كأن المنبر درجاته أمام المصلين، فهو نزل إلى الوراء إلى جهة المصلين، حتى سجد في أصل المنبر يعني أنه مشى إلى الوراء حتى تمكن من السجود في أصل المنبر، ثم أقبل على الناس بوجهه أي بعد الصلاة فقال إنما صنعت هذا يعني الصلاة على المنبر لتأتموا بي أي لتقتدوا بي وتتابعوني في صلاتي، ولتعلموا صلاتي أي لتعرفوا كيفية وطريقة الصلاة الصحيحة. المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى مسجده إذا خطب استند إلى جذع فخطب وهو مستند عليه، فأرسلت إليه امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هل تحب أن آمر غلامي يصنع لك أعوادا تقف عليها حين تكلم الناس؟ قال نعم، فصنع أي له الغلام، فصنع له ذلك الغلام منبرا من طرفي الغابة مكونا من ثلاث درجات، فلما أتي به أي بالمنبر وضع في المسجد، وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه أي على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة وهو عليه، وقرأ وهو عليه، وركع وهو عليه أي على المنبر، ورفع وهو عليه، ثم نزل القهقرة يمشي إلى الوراء حتى نزل عن المنبر وتمكن من السجود فسجد، ثم قام فركع على المنبر، صنع كذلك حتى تمت صلاته، ثم أقبل على الناس وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. في كل حديث أولا يؤخذ من الحديث جواز وقوف الإمام على مكان أرفع من مكان المأموم، وعارضه ما رواه أبو داود أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن، والمدائن في العراق جنوب شرق بغداد وهي عاصمة الدولة الفارسية أو الساسانية، تسمى الآن بسلمان باك نسبة لقبر سلمان الفارسي. أما الناس بالمدائن أي حذيفة على دكان، والمراد بالدكان الدكة التي تجعل للجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه أي سحبه إلى الوراء، فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا أي الصحابة ينهون عن ذلك؟ قال بلى، قد ذكرت حين مددتني أي حين جذبه بثوبه أو سحبه سحبه بثوبه. وروي عن عمار قصة قريبة من ذلك وفي سندها مجهول. وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق أي في مكان مرتفع والناس خلفه أسفل منه. والجمع بين هذه الأحاديث وحديث سعد بن سعد ممكن بحمل النهي على الكراهة أي أن يكون الإمام مرتفع مكان مرتفع والمؤمن في مكان منخفض. وحمل حديث سهل بن سعد على جواز ذلك إن كان لحاجة وذلك كتعليمهم الصحابة للصلاة صفة الصلاة. وعلى الكراهة حمل النهي بعض الفقهاء وفهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور يعني وهو فهم مالك وأصحاب الرأي وهو المشهور عند الحنابلة فأدى ذلك في المغني. وحكاه ابن دقيق العيد في المال عن المالكية وذكر أنهم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. ونقل الصنعاني في العدة عن الهادوية أنهم قالوا بعدم جواز ارتفاع الإمام على المأموم بما فوق القامة لا دونها. وأجاز ذلك الشافعي للتعليم ونحمد ما يدل على أنه لا يكره لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وقيد بعضهم الكراهة بما إذا قصد التكبر والله أعلم. قال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد 12 صفحة 94 لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مجموع في الممتع شرح الزاد في المجلد الرابع صفحة 301 وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكان إن كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع لأمر الإمام لأن الإمام لم ينفرد بمكان وهذا لا شك أنه قول وجيه. وهذا بعد اتفاق المذاهب الأربعة على أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم. وأما ارتفاع المأموم عن الإمام فإنه يجوز وهو مذهب المالكية والحنابلة والإمام الطحاوي من الحنفية واختاره الشوكاني وابن عثيمين رحمه الله جميعا لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام خرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث رقم 377. ثانيا قال شيخنا النجم رحمه الله فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة لكن فيه إشكال على من حد العمل الكثير بثلاث حركات فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات والصلاة كانت على العليا منها من ضرورة ذلك أن يوقع ما وقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات فإن التوالي شرط في الإبطال انتهى كلام دقيق العيد في شرع عمدة الأحكام. قال الصنعاني في العدة أقول لأنه ينزل من الدرجة العليا إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة ثم منها إلى الأرض فلابد من خطوة في الأرض يتباعد بها عن آخر درجة ليتسع سجوده فأقلها أربع أي خطوات أو حركات انتهى. قلت من المعلوم أن الخطوات إلى وراء غير واسعة إذن فلابد من خمس خطوات لكي يتمكن من السجود بعد أن ينزل ولابد أن تكون هذه الخطوات متوالية لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجود وهو وقت يسير. وبهذا تعلم أن التحديد بثلاث خطوات للإبطال تحديد لا دليل عليه، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب في حديث عائشة: جئت يوما من خارج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليهم مغلق، فاستفتحت أي الصلاة، فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرة إلى مصلاه فأتم صلاته. وصح لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب، وهذا يحتاج إلى أنه يمشي إلى الباب خطوات ويرجع بخطوات. وصح أنه صلى الله عليه وسلم حمل الصبية وهو يصلي، فكان يحملها إذا قام وهي أمامه ابنته، وكان يحملها إذا قام ويضعها على الأرض إذا ركع وسجد، وهذا يحتاج إلى حركات. وأنه أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وهذا لا تنضبط فيه الحركات. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن شيطانا اعترضه في صلاته، وأن الله أمكنه منه أي من ذلك الجن، قال: فدعته أي خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي. وفي تكملة الحديث: وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسيا أي تركه صاغرا مهينا. ومن ذلك ما رواه البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، وقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقال: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: نعم، يعني بالإشارة. فقمت حتى تجلاني الغشي عن الخوف من الله، فجعلت أصب فوق رأسي الماء. وكل هذه يقول شيخنا النجيب رحمه الله: وكل هذه وغيرها أدلة أن العمل الذي يكون في الصلاة لحاجة لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها العبث الذي يكون من الإنسان لغير حاجة. ويمكن أن يقال إن التحديد بثلاث في الإبطال أي ثلاث حركات في الإبطال لما كان من الحركات لغير حاجة، وهذا يحصل كثيرا من بعض المصلين، فتجد يكبر ثم يهيئ غترته أو يحرك ساعته أو ما أشبه ذلك من الحركات التي تحصل عبثا لغير حاجة. وقد عد الحنابلة من مبطلات الصلاة العبث الكثير، نسأل الله الهداية للجميع. وذكر أهل العلم مسألة الحركة اليسير التي لا تبطل الصلاة والحركة الكثير التي تبطل الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: الحركة الكثيرة كاستدبار الكعبة والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، كما مجموع فتاويه مجلد 23 صفحة 227. وأما الحركة اليسيرة لحاجة كما ذكر أهل العلم فتجوز ولا تبطل الصلاة، كما وهي عند الشافعية. الحركة اليسيرة عند الشافعية والحنابلة يرجع فيها إلى العرف، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده يسيرا أي حركة يسيرة فهي حركة يسيرة. انظر المجموع للنووي في المجلد الرابع صفحة 93. وأما الحركة عند اليسيرة والكثيرة عند الحنفية فالحد الفاصل بينها أنه لو نظر الناظر من بعيد إلى المصلي أنه في غير صلاة أي بسبب حركته فهي تعتبر مفسدة لصلاته وهي كثيرة. وإذا راه الناظر في حركته وأنها يسيرة لا تفسد الصلاة فهي يسيرة لا تفسدها. والحركة عند المالكية قالوا العمل اليسير في الصلاة كالغمز، ومسألة الحركة الكثيرة عند الحنفية موجودة في كتاب تبيين الحقائق للزيلعي الجلد الأول صفحة 165. وأما الحركة اليسيرة عند المالكية وقالوا العمل اليسير في الصلاة كالغمز وحك الجسد والإشارة والتخطي إلى فرجة قريبة، انظر المنتقى للباجي في الجلد الأول صفحة 211. قال الشيخ النجم رحمه الله من فوائد هذا الحديث ثالثا، قال ابن دقيق العيد في دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم. قلت في هذا نظر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرض فعل ذلك فيه ليعلمهم، والفرض مقصود به الجمعة، فتكون الصلاة قد أقيمت لشيئين، أولهما وهو الآن أداء الفرض، وثانيهما التعليم وليس التعليم فقط، ورابعا في مشروعية اتخاذ المنبر للجمعة وغيرها إذا أراد أن يكلم الناس ليشرف عليهم ويراهم جميعا ويرونه. خامسا وفي أنه ثلاث درجات أي المنبر، وسادسا وفي أنه من طرفي الغابة، وهذا يؤخذ من مجموع ألفاظ الحديث. أيضا أيها الإخوة يؤخذ من هذا الحديث أهمية السجود على الأرض، حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود على المنبر ورجع إلى الوراء وسجد على الأرض في أصل المنبر، هذا يدل على اهتمامه بالسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا أيضا يعني الذين يصلون على الكراسي ويومئون إيمان وهم قادرون على السجود على الأرض، فيخشى على صلاتهم من البطلان، لأن الواجب على الإنسان أن يأتي بالركن والواجب على استطاعته، من كان يستطيع الركوع يركع، وإن استطاع القيام يقوم، وإن استطاع الركوع يركع، وإن كان يستطيع السجود فليسجد، ولا يجوز له في الفريضة أن يتهاون بهذا الأمر. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فتجد بعض الناس يصلي على الكرسي وهو قادر على الوقوف، ويركع وهو قادر على الركوع، ويسجد في الفريضة على الكرسي يوم إيماء وهو قادر على السجود، ويخفى يخشى على صلاته من البطلان، نسأل الله تعالى العفو والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.